التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وأدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة كفاح الحبيب لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أنه يتوجب على الكونغرس أن يمول القوات الإضافية التي يعتزم إرسالها إلى العراق في إطار استراتيجية يعارضها الديمقراطيون وبعض الجمهوريين. بوش قال في مؤتمر صحفي أن على أعضاء الكونغرس أن يضمنوا أن تتوفر لدى الإدارة المرونة اللازمة لإنجاز المهمة. من جانب آخر قال بوش إنه لا يعرف ما إذا كان زعماء إيران قد أمروا قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني بتزويد مقاتلين في العراق بعبوات ناسفة. بوش قال إنه لا يهم ما إذا كانت طهران ضالعة بشكل مباشر أم لا، وإنما المهم هو أن الأسلحة موجودة في العراق وتلحق الضرر بالقوات التي تقودها الولايات المتحدة والتي تحاول الحد من العنف الطائفي، مؤكدا أن لا خلاف حول وجودها هناك، وأشار بوش إلى اعتزامه القيام بشيء لحماية تلك القوات. يذكر أن مسؤولين أمريكيين في بغداد قالوا في وقت سابق أن أعلى المستويات في الحكومة الإيرانية ضالعة في هذا الأمر. قال المتحدث باسم قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في العراق الميجر جنرال ويليام كالدويل إن الزعيم الديني مقتدى الصدر غادر البلاد وإنه موجود الآن في إيران. كالدويل قال للصحفيين في بغداد إن جميع الدلائل تشير إلى أن الصدر غادر العراق الشهر الماضي، مؤكدا أن قوات التحالف تتتبع تحركاته عن كثب. وكان مساعدون للصدر قد نفوا ما ردده مسؤولان أمريكيان بارزان بأنه ربما غادر البلاد إلى إيران لتجنب هجوم ضد المتشددين، حيث أكد 4 من مساعدي الصدر أنه ما زال في العراق، وأشار بعضهم إلى أنه في مدينة النجف لكنه قلل من ظهوره العلني لأسباب أمنية. يذكر أن شبكة ABC نيوز التلفزيونية الأمريكية كانت قد ذكرت أن الصدر فر إلى إيران بسبب مخاوف من احتمال استهدافه في قصف أمريكي والقلق على سلامته بسبب تصدع داخل منظمته. ومن جانب آخر قال كالدويل أن طائرة الهليكوبتر التابعة لمشاة البحرية الأمريكية التي تحطمت بالعراق الأسبوع الماضي وقتل فيها 7 كانوا على متنها أسقطت بواسطة قطعة سلاح متطورة. ولم يحدد المتحدث الأمريكي الأداة المستخدمة في إسقاط الطائرة، لكنه شدد على أنه لا يعطي أي استنتاجات بشأن مصدرها. وكان بيان أصدره الجيش الأمريكي نقل عن المتحدث العسكري الميجر جيف بول قوله إن الأدلة المبدئية أشارت إلى سقوط طائرة من طراز CH-46C9 نتيجة خلل فني، وأشار إلى أنه بعد إجراء مزيد من التحقيقات باستخدام جميع الوسائل المتاحة تأكد أن سبب الحادث كان نيرانا معادية. قالت القوات متعددة الجنسيات في العراق إنها قتلت 15 مسلحا في عمليات مسلحة نفذتها ضد مقاتلي القاعدة وشبكة التفخيخ والعبوات الناسفة المرافقة في منطقة عرب جبور ببغداد. بيان القوات أفاد بأن العمليات شنت استنادا إلى تقارير استخباراتية. من جانب آخر اعتقلت القوات 27 من المشتبه بهم في سلسلة من الغارات استهدفت شبكة القاعدة في العراق في كل من الرمادي وبغداد والقرمة. وأكدت القوات في بيان أنها استولت خلال تلك الغارات على أجهزة كمبيوتر ومعدات إلكترونية. أعلن الرئيس الوزراء العراقي نور المالك اليوم رسميا إطلاق الخطة الأمنية في بغداد التي تهدف إلى إحلال الأمن في العاصمة. المالكي قال في كلمة ألقاها خلال لقاء مع عدد من مسؤولي محافظة كربلاء إن خطة فرض القانون بدأت في بغداد. وكان الفريق الركن عبود قنبر الذي عين قبل أسبوعين قائدا لعملية الخطة قد تلا أمس بيانا أعلن فيه إجراءات الخطة الأمنية الجديدة التي تمثلت في غلق الحدود البرية مع سوريا وإيران لمدة 72 ساعة وتقسيم العاصمة العراقية إلى 10 مناطق أمنية ومن حصل حياة واسعة لقوات الشرطة والجيش العراقيين تضمنت استجواب وتفتيش وتوقيف الأشخاص عند الضرورة وفقا للقانون. اعتقلت الشرطة الفرنسية 11 شخصا بينهم 4 نساء في باريس وجنوب فرنسا في إطار عملية لمكافحة الإرهاب تستهدف شبكات تعكف على تجنيد مقاتلين في العراق. مصدر في الشرطة أوضح أن 6 أشخاص اعتقلوا صباح اليوم في ضاحية تابعة لمدينة تولوز بجنوب فرنسا، مشيرا إلى أن عددا من هؤلاء المعتقلين وصل إلى البلاد مساء الثلاثاء قادما من سوريا. المصدر قال أن شخصين آخرين اعتقلا في جنوب غرب فرنسا وثلاثة في ضاحية بباريس. قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إن بلاده لا ترى ما يعوق التعاون مع روسيا في تطوير برنامج للطاقة النووية. الفيصل أضاف في مؤتمر صحفي إنه ليس هناك أي عوائق للتعاون بين البلدين في شتى المجالات فيما يتعلق بالتسليح من جهة والطاقة النووية من جهة أخرى. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال خلال زيارة للسعودية أن بلاده ستبحث مساعدة المملكة في برنامج محتمل للطاقة الذرية. يشار إلى أن السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى قد أعلنت في كانون الأول أنها ستدرس بدء العمل على برنامج نووي مدني مشترك. لمح مستشار للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في تصريحات نشرت اليوم إلى أن طهران قد تدرس تعليق الأعمال النووية الحساسة. صحيفة لبرسيان الفرنسية نقلت عن مستشار خامنئي علي أكبر ولايتي قوله إن إيران قبلت تعليق هذه الأعمال في الماضي لكن ذلك لم يسهم في التوصل إلى اتفاق. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
أجمل التحايا من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني، وهذه دعوة جديدة لمتابعة تقارير محلية منها ما يتعلق بتأجيل محاكمة الأنفال، ونتابع عرضا للصحافة العراقية والكويتية ونستمع إلى تقرير حول الخطة الأمنية الجديدة، كما نتعرف على الإجراءات الأمنية المتخذة في بابل. نبدأ من بغداد حيث أوضح قائد العمليات فيها الفريق الركن عبود هاشم كمبر في بيان متلفز أن الحكومة قررت إغلاق المنافذ الحدودية مع سوريا وإيران. أحمد الزبيدي والتفاصيل.
بعد انتظار طويل أماطت الحكومة العراقية في أول بادرة على بدء الخطة الأمنية اللي فام عن بعض أجزاء رئيسية من تفاصيل خطتها الأمنية التي تعرف بخطة حفظ القانون. كانت أبرز هذه التفاصيل ما أعلن عنه في بيان متلفز بثته قناة العراقية قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبود هاشم كمبر، الذي أوضح أن الحكومة العراقية قررت إغلاق معظم منافذها الحدودية مع سوريا وإيران، وقررت أيضا تمديد العمل بساعات حظر التجوال الليلي في عاصمة بغداد.
إغلاق المنفذين الحدوديين مع سوريا هما الوليد وربيعة، وأربعة منافذ حدودية مع إيران هي الشلامشة وزرباطية وحاج عمران وبيشماغ، على أن يتم فتح جميع هذه المنافذ بعد 72 ساعة من تاريخ الإغلاق، كما أن منفذ الشيب الحدودي مع إيران سيتم فتحه جزئيا بعد أسبوع وبشكل كامل ورسمي بعد 60 يوما من تاريخ الإغلاق، وستبقى المنافذ الحدودية المتبقية مغلقة حتى إشحان آخر. 2. فرض حظر التجوال للأفراد والمركبات في حدود منطقة عمليات بغداد في التاريخ الذي سوف يعلن عنه لاحقا، وذلك من الساعة 8 مساء إلى 6 صباحا باستثناء الأشخاص المخولين من الجهات المختصة وحالات الطوارئ الإنسانية.
وأضاف كمبر في بيانه حول عمليات التهجير الطائفي قائلا:
يتحمل كل من يشغل عقارا تابعا لمهجر المسؤولية القانونية في الحفاظ على العقار وعلى موجوداته. يمنح شاغل العقارات العائدة للمهجرين مهلة أمدها 15 يوم من تاريخ نشر هذا البيان لإخلاء العقارات وإعادتها مع موجوداتها إلى أصحابها الشرعيين.
ولم تتأخر جبهة التوافق العراقية كثيرا في تبيان وجهة نظرها حول هذا الموضوع، ففي الوقت الذي أبدى عضو جبهة التوافق عمر عبد الستار عن ارتياحه لقرار غلق الحدود، أبدى امتعاضه من قرار الحكومة حول عودة العوائل المهجرة إلى منازلها، وأضاف:
هذا القرار الحقيقة سابق لأوانه وغير صحيح، وتطبيقه راح يؤدي إلى حدوث انتهاك لحقوق الإنسان. على سبيل المثال لنأخذ مثلا مدينة الحرية، مثلا على هذا هناك تهجير من مدينة الحرية إلى العدل ومن العدل إلى الحرية، يعني ربما هالشكل، ربما الشيعة هجروا من العدل والسنة هجروا من الحرية، كيف يمكن أن يعود المهجرون من الحرية إلى بيوتهم والمهجرون من حي العدل إلى بيوتهم؟ ما ذنب الذي هجر إذا لم يكن يملك سبيلا ولم تفعل له الدولة شيء؟ الآن تأتي بعد تهجيره الأول وهي لم تدافع عنه في تهجيره الأول، بل ربما شاركت وتواطأت، الآن في موضوع أن تحاسبه مرة ثانية وضمن قانون مكافحة الإرهاب. حقيقة هذا أمر يعني غير صحيح، ونحن أبدينا اعتراضا عليه قبل أن ينصر على لسان عبود قنبر. الحقيقة هذا الأمر يجب أن يراجع.
وأبدأ عبد الستار امتعاضه أيضا من تأخر السلطات المعنية بمنح إجازات حمل السلاح لبعض المسؤولين والحمايات الخاصة بهم.
أقول لك بصراحة، نحن أعضاء مجلس النواب في جبهة التوافق العراقية منذ أكثر من سنة ونحن في مجلس النواب لم تصدر لنا تراخيص حمل سلاح لحماياتنا الثابتة أو المتحركة.
أما القائمة العراقية فقد عبرت عن أملها بأن تضع هذه الخطة حدا للعنف المتفشي في البلاد. عضو القائمة العراقية في مجلس النواب السيد أياد جمال الدين:
نتمنى طبعا للقائد الجديد العسكري لفرض هذه الخطة التوفيق والنجاح، وأظن أن المواطنين العراقيين كلهم متلهفون لنجاح هذه الخطة وإنجاحها أيضا في نفس الوقت.
ورد جمال الدين على تصريحات جبهة التوافق العراقية بخصوص عودة العوائل المهجرة بالشكل التالي:
هذا ليس تهجير آخر، الإنسان المهجر يعود إلى بيته، أما الشخص المحتل لهذا البيت هؤلاء معتدين ويجب إخراجهم ومعاقبتهم أيضا لاحتلالهم بيوت ناس مواطنين هجروهم شردوهم وسكنوا في بيوتهم. هذا الكلام غير صحيح.
يذكر أن رئيس الوزراء نور المالكي كان قد أعلن في وقت سابق من نهار الأربعاء البدء الفعلي لخطة أمن بغداد والتي تعرف باسم خطة حفظ القانون أثناء زيارة تفقدية لمحافظة كربلاء في جنوب العراق. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر وما زلنا في بغداد، حيث قرر القاضي محمد الخليفة العرابي رئيس المحكمة الجنائية العليا التي تنظر في قضية الأنفال قرر تأجيل جلسات المحكمة إلى 16 من الشهر الجاري. المحكمة استمعت في جلسة الأربعاء إلى إفادة المتهم طاهر توفيق العاني الذي كان يشغل منصب سكرتير لجنة الشمال إبان حملة الأنفال. ليث أحمد عد التغطية التالية.
واصلت المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بقضية الأنفال برئاسة القاضي محمد عرابي آل خليفة واصلت الاستماع إلى دفوعات المتهمين في هذه القضية. فقد مثل الأربعاء المتهم طاهر توفيق العاني الذي كان يشغل منصب سكرتير لجنة الشمال خلال حملة الأنفال عام 1988. العاني جلب معه إفادة مدونة فيها ردا على التهم التي وجهت ضده، مؤكدا إنه لم يكن يشغل هذا المنصب عندما بدأت عملية الأنفال.
وفيما يتعلق بعملية الأنفال التي أخذ اسم هذه الدعوة والمحاكمة الجارية منها، فإنني كنت قد تركت السكرتارية بتاريخ 15/9/87 وذلك لتعييني محافظا لنينوى، وبذلك انقطعت علاقتي بها كليا، تلك العلاقة التي كانت واهية تماما، خصوصا بعد نقل مكتب السكرتارية إلى كركوك وولاية مكتب تنظيم الشمال عليه. وحسب ما علمت بعد اعتقالي فإن عمليات الأنفال جرت للفترة من 23/2 لغاية 3/18 في شتاء عام 1988، أي أنها بدأت بعد تركي للسكرتارية وتعيين محافظا لنينوى بخمسة أشهر ونيف.
المتهم طاهر توفيق العاني أكد أنه لم تجري أي عمليات تهجير عرقي في محافظة نينوى خلال توليه مسؤولية إدارتها التي تزامنت مع أحداث الأنفال،
كما أنه لم تجري أي فعاليات عسكرية أو غيرها ضمن حدود محافظة نينوى إطلاقا، ولم يرحل أحد منها أو إليها، وكانت المحافظة آمنة مستقرة وهادئة.
العاني نفى أيضا علمه بوجود مقبرة جماعية في منطقة الحضر داخل حدود محافظة نينوى.
أما موضوع وجود مقبرة جماعية تبعد عن الموصل أكثر من 80 كيلومتر في منطقة الحظر، فيشهد الله أنني لم أكن أعلم شيئا عنها ولم أسمع بها، وإنني كنت خالي الذهن من هذا الموضوع حتى سمعت عنه أثناء التحقيق معي. ولقد أكد الشهود الناجون من عمليات الدفن أنهم قتلوا أو دفنوا من قبل أشخاص لم يكونوا تابعين لمحافظة نينوى. وأوضح آخرون بأن نمط الحفر التي دفنت فيها الموتى المقتولين هو واحد سواء في الحضر أم في غيرها، ما يدل على أن الجهة متولية الحفر والدفن هي واحدة في كل هذه المقابر.
المتهم طاهر توفيق العاني أكد أن لا علم له بما حدث في أحد مقرات الجيش الشعبي كونها تعتبر من مقرات الحزب ولا صلاحيات لديه على ذلك.
أما بالنسبة لمدرسة الجيش الشعبي في السلامية فإنه لم يكن لي أي علم أو علاقة أو اطلاع على ما جرى إطلاقا، فهو من اختصاص ومسؤولية قيادة الجيش الشعبي والتنظيم الحزبي ولا شأن للمحافظ والمحافظة بمقرات الحزب والجيش الشعبي، ولم أسمع باحتجاز أشخاص في هذا الموقع إلا أثناء التحقيق، والله على ما أقول شهيد، ولو سمعت في حينه لما سكت حتى لو فقدت حياتي.
واستمر طاهر توفيق العاني بإبعاد التهم عنه، مشيرا إلى أن وثائق الإدانة التي عرضت أمام المحكمة تظهر إعطاؤه لقرارات في منصب لم يعد يشغله. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
يتلها يا منيتي مسكرت بعيوني، إلا يا بيا بيا مسكرت بعيوني.
يا حليوة يا حليوة يا حليوة يا رمانة،
يا حليوة يا رمانة قولي وين ربيانة. حليوة يا رمانة قولي وين ربيانة، لا في سوريا ولبنان مثله، ماكو في عمان لا في سوريا ولبنان. جميلة وماكو من عدها ويا الروح ولا أنا.
يا حليوة يا رمان قولي وين، يا ويلي
عدها فارت رمان من بعيد ينطلوان، قد عدها فارت رمان من بعيد ينطلوان. بت الناس لا ولا رحم شوية يا فلانة. بالماشي تبختر كنا نقول رب استر، بختر بالماشي تبختر كنا نقول رب استر. على فرقها ما صبر بها الروح ولا أنا
يا حليوة يا رمانة
يا حليوة هي حليوة
يا حليوة يا رمانة.
من إذاعة العراق الحر ندعو مستمعينا لمتابعة تقرير لصحيفة أمريكية حول خطة الأمم المتحدة بإجراء مسح للعراقيين اللاجئين إلى سوريا والأردن لإيجاد الملاذ الآمن للعراقيين الفارين من العنف وتوطين قسم منهم في الولايات المتحدة. أياد الجيلاني عد ترجمة لتقرير الصحيفة.
مستمعينا الأعزاء، في تحرك لمواجهة تدفق اللاجئين العراقيين الفارين من بلادهم التي تمزقها الحرب، قامت الولايات المتحدة بتطوير خطة مع الأمم المتحدة سيتم بموجبها. بحسب تقرير نشرته اليوم صحيفة نيويورك تايمز، جلب عدة آلاف منهم إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر العشرة القادمة. وتنقل الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على المباحثات حول الخطة قولهم إن الأمم المتحدة ستبدأ خلال شباط الجاري بأول مسح للعراقيين الذين فروا إلى سوريا والأردن منذ الغزو الأمريكي للعراق في 2003. وتأمل المنظمة الدولية بتسجيل بين 135 ألفا و200 ألف منهم كي تحدد من فر منهم نتيجة الاضطهاد في بلده ليكونوا مرشحين لنيل وضع اللاجئين الرسميين. وتمضي الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس بوش تحركت أخيرا لصد الانتقادات الحادة لها من بعض المشرعين ودعاة رعاية اللاجئين الذين يتهمونها بعدم القيام بما يكفي لتوفير الملاذ الآمن للعراقيين الفارين من الحرب. فلقد أعلنت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي تشكيل هيئة عمل لتنسيق الجهود الرامية إلى إعادة توطين لاجئين في الولايات المتحدة وإلى مساعدة آخرين في أماكن أخرى. ومن المتوقع أن تلتقي اليوم الأربعاء وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة أنطونيو غوتيريث للتباحث معه حول أزمة اللاجئين العراقيين. وسيقوم السيد غوتيريث ومساعدة وزيرة الخارجية لشؤون الديمقراطية والشؤون العالمية بتقديم الخطوط العريضة للخطة خلال الأسبوع الجاري في مؤتمر صحفي يعقدانه في واشنطن. وكان غوتيريث بحسب الصحيفة أكد أمام الصحفيين خلال زيارته إلى سوريا الأسبوع الماضي بأن الوقت قد حان لتغيير الطريقة التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع هذه المشكلة. وتوضح الصحيفة بأن سوريا كانت لغاية الشهر المنصرم تسمح بدخول العراقيين إلى أراضيها بحرية كاملة، غير أنها تنسب إلى لاجئين عراقيين موجودين في سوريا قولهم إن السلطات هناك أصبحت تفرض على القادمين العراقيين الحصول على تأشيرات زيارة صالحة لمدة 15 يوما يمكن استبدالها بتأشيرات أمدها 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة فقط. وتروي الصحيفة أن الأمم المتحدة التي ناشدت أخيرا بالحصول على 60 مليون دولار لمساعدة العراقيين المهجرين فتحت 3 خطوط هاتفية في سوريا للاجئين الذين يواجهون احتمال ترحيلهم من سوريا، كما تخطط لإرسال المزيد من موظفيها إلى المنطقة ولفتح مراكز تسجيل إضافية في كل من سوريا والأردن. وتتابع الصحيفة بأن أوائل اللاجئين العراقيين الذين سيصلون إلى الولايات المتحدة سيأتون على الأرجح من تركيا حيث كانوا قدموا هربا من حكم صدام حسين. أما المجموعة الثانية فمن المتوقع أن تأتي من سوريا تتبعها مجموعات من الأردن. ومن المتوقع أيضا أن هذه المجموعات ستضم العراقيين الذين يواجهون أعمالا انتقامية نتيجة عملهم لدى السلطات الأمريكية في العراق.
من إذاعة العراق الحر نجدد لكم التحايا مستمعين الكرام أينما كنتم، ونعود إلى العاصمة بغداد حيث عقد الدكتور أحمد الشلبي رئيس لجنة الحشد الجماهيري المنبثقة عن خطة بغداد الأمنية الجديدة، عقد اجتماعا مع أعضاء المجالس البلدية لبحث آلية تعاون الأهالي والمواطنين مع الأجهزة الأمنية عند تطبيق الخطة. الشلبي طمأن المواطنين من أن هذه اللجان لن تكون لجانا مسلحة، جاء ذلك خلال رده على سؤال طرحه مراسل الإذاعة ليث أحمد.
في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة العراقية البدء بخطة فرض القانون لمدينة بغداد، برزت مساعي مدعومة من قبل الحكومة أيضا لتشكيل لجان شعبية يقع على عاتقها مسؤولية مراقبة الأجهزة الأمنية ومساعدتها في تنفيذ واجباتها. وقد أكد رئيس لجنة الحشد الجماهيري المنبثق عن خطة فرض القانون الدكتور أحمد الشلبي أن الحكومة لن تستخدم القوة كأسلوب رئيس من أجل تحقيق الأمن في بغداد. جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الثالث للجنة الحشد الجماهيري مع أعضاء المجالس البلدية الأربعاء في بغداد.
إذا تحقق التآلف بين أبناء المناطق فلن تكون هناك حوادث تتطلب القمع، فنحن لن نكرر هذه التجربة ولن نعتمد على القوة كعنصر أول لحفظ الأمن في العراق. وخطة السيد رئيس الوزراء في هذا المجال هي أيضا تشجع وتدعم عمل هذه القوى الساندة لخطة سيادة القانون.
الشلبي أكد أيضا وجود مساع من قبل لجنته للتخفيف من آثار الاعتقال التي ستنجم عن تطبيق هذه الخطة حتى لا تطال الأبرياء من المواطنين.
نحن نعمل الآن على التخفيف من نتائج ما يجري في القضايا الأمنية من موضوع مداهمات واعتقالات، ونسعى إلى الوصول إلى أسماء المعتقلين ومكان وجودهم.
وفي مؤتمر صحفي عقده الشلبي عقب الاجتماع، أوضح في رده على سؤال الإذاعة العراق الحر أن اللجان الشعبية التي ستشكل لن تكون لجان مسلحة، وأن غايتها التأكد من صحة المعلومات التي ستستند عليها الأجهزة الأمنية في القيام بعمليات المداهمة والاعتقال، وأن هذه اللجان ستحمل باجات تعريفية خاصة.
مهمة اللجان ستكون في التخفيف من معاناة المواطنين عند قيام هذه العمليات، وأيضا محاولة التأكد من صحة المعلومات التي تجري عليها المداهمة، وأيضا إبلاغ الجهات الأمنية إذا كان هناك فعلا ناس مؤذين ويقومون بأعمال تؤذي المنطقة. فاللجان الشعبية هي لجان اتجاهها نحو الرحمة وليس نحو الانتقام.
في حين أوضح نائب رئيس لجنة الحشد الجماهيري نصير العاني أن عملية الاعتقال لن تكون عشوائية، وسوف تكون اللجنة على اتصال مباشر لمعرفة أماكن احتجاز المعتقلين.
بالتأكيد ستكون هناك مداهمات أو ستكون هناك اعتقالات، والاعتقالات التي رأيناها كما تعلمون قسم من الذين اعتقلوا غيبوا لم يعرف مصيرهم. يجب أن تكون هناك سجون معرفة وهناك اتصال بين أهل المسجون أو المعتقل، ليس المجهول، المعتقل ربما يعتقل لفترة قصيرة ويخرج، اتصال مباشر، ربما ستكون هناك اشتباهات، ربما ستكون هناك تقاطعات. اللجان لجنة الحشد الجماهيري ستعمل على طمأنة الناس.
من جهة أخرى، أشار الدكتور أحمد الشلبي إلى مساعي حثيثة تهدف إلى إعادة الجوامع والحسينيات إلى أصحابها الأصليين، وأن جامع مصعب بن عمير في الشعب سيسلم إلى الوقف السني قريبا، في حين أكد المدير العام لهيئة اجتثاث البعث علي اللامي على وجود جهود شعبية أخرى لتسليم حسينيات إلى الوقف الشيعي.
أهالي منطقة صليخ لما سمعوا بهذا الخبر بادروا من تلقاء أنفسهم بإعادة تأهيل حسينية، يعني بدون اتصال حتى بالهيئة وبدون اتصال باللجان الشعبية، بادروا من نفسهم بإعادة تأهيل حسينية محترقة في منطقتهم. العمل جاري الآن في تحقيق اجتماعات بين أهالي المناطق الاحتكار، ووصلنا إلى خطوات إيجابية بين منطقة الشعب ومنطقة الصليخ ومنطقة الغزالية الشعلة، والعمل جاري على منطقة حي العدل والحرية وحي العامل والسيدية والدورة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.